الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب القضاء على قول المصنف: باب طريق الحكم وصفته. ولا شك أن هذه الأبواب إنما يحتاج إليها القضاة والنواب ومن يقومون مقامهم ويتعلمون القضاء، أما نحن فإنما نتعلم ما يتعلق بهذه الأمور من باب العلم بالشيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. باب طريق الحكم وصفته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان، فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي، لأنه لا تخصيص بذلك لأحدهما. فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة، أي بشيء معلوم لتمكن الحاكم من الإلزام به، وكونها محررة لترتب الحكم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو مما أسمع.
يعني بالنسبة لحضور مجلس القضاء، إما أن يبتدي المدعي فيتكلم، وإما أن يسكت المدعي والمدعى عليه، فيسأل القاضي يقول: من المدعي ومن المدعى عليه؟ طبعا هذه في القضايا التي لا تكون مرفوعة من قبل النواب، من قبل النيابة العامة، يعني مثلا في قضايا الأسرة. لكن اليوم هذه الأمور كلها مضبوطة، فالقضية لا تصل إلى القاضي إلا بعد بيان المدعي والمدعى عليه. ويشترط في الدعوة كون الدعوة معلومة، فلو كانت الدعوة معممة لا يجوز أن يسأل القاضي ولا أن يسير في القضية. لو قال لي عليه حق، فهذا ما يصلح أن يسير القاضي ويقول من المدعي ومن المدعى عليه، حتى يخصص نوع الحق ويبينه. اشترط كون الدعوى معلومة. ما هي الدعوى؟ كلمات عامة، كلمات مجملة. فلان ظلمني. طيب إيش ظلمك؟ ما يتكلم، هذا لا يصلح. لا بد أن يبين نوع الظلم، وحينئذ يقول الفقهاء إنه لا بد من الدعوة أن تكون معلومة ومحررة. ما معنى محررة؟ محررة بمعنى أنها منفكة عن جهات الاتصال. محررة بمعنى أنها ليس لها ارتباط بقضايا أخرى. فمثلا لو كانت في قضايا الأسرة يقول أريد حق الحضانة، ولا يربطها بحق الطاعة مثلا، لأن لو ربطها ما صارت محررة. لو قال الرجل أريد أيها القاضي أن تلزم الزوجة بحق ترك النشوز وحق البيتوتة، وأن تلزمها مثلا بالرضاعة، فصارت القضية ذات عدة جهات، فينبغي أن تكون محررة. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وكونها منفكة عما يكذبها، فلا يصح الدعوة على شخص بأنه قتل أو سرق من 20 سنة وسنة دونها،
وسنه دونها. نعم، هذه أيضا من القضايا المهمة في صحة الدعوة، أن تكون منفكة عما يكذبها. فإن كانت ملازمة للكذب فلا يجوز للقاضي أن يسمع الدعوة. فلو قال المدعي إن هذا ظلمني وأخذ أرضي من 20 سنة، طيب هو عمره 18 سنة، فيعلم كذب الدعوة فلا يجوز سماع مثل هذه الدعاوى. لو قال إن فلانا هذا قذفني قبل 40 سنة ونظرنا إليه وإذا بالرجل عمره 38 سنة، إذن هذه قضايا لا تسمع. أي قضية مرتبطة بما يكذبها فهي دعوى باطلة، فهي دعوى باطلة. وأذكر في هذا الباب قصة لطيفة، أن رجلا يهوديا جاء إلى أحد ملوك المسلمين في زمن آخر زمان الأمويين، وادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك له أرضه في خيبر، وأتى بخط مرسوم مخطوب مكذوب، فتحير الحاكم ماذا يفعل، فجمع له بعض وزرائه وبعض قضاته، فكان من ضمن القضاة رجل فطن، فقال أرني هذا الخط، فأراه وإذا فيه كتبه معاوية ابن أبي سفيان، فقال له كذب هذا الرجل يا أمير المؤمنين. قالوا من أين علمت؟ قال فإن معاوية لم يشهد فتح خيبر، وإنما أسلم قبل ذا أسلم بعد ذلك، وظهر إسلامه بعد فتح مكة، وكان فتح مكة بعد فتح خيبر بسنة كاملة. هذه أشياء ملازمة للكذب لا يسمع. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل، لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله.
نعم، هذه قضية أيضا مهمة. إذا كانت الدعوة في تحصيل دين، وكان هذا الدين ليس حالا، أنت أعطيت دين أو أنت أخذت دين من جهة معينة على أن ترد هذا الدين بعد 5 سنوات، فليس له أن يرفع عليك القضية قبل 5 سنوات، بل لا بد إذا أراد أن يرفع عليك قضية متى ما حل الأجل صح دعواه. إذا جاء وقت الدين ولم تؤدي يسمع دعوة، أما قبل ذلك لا يسمع دعوة، لا في دين ولا في شرط مؤقت بزمن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس، فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم
سلم
أحسن. كصفات السلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات، وإن ادعى عقارا غائبا عن البلد ذكر موضعه وحدوده، وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي.
نعم، هذه قضية أيضا مهمة. إن كانت القضية في عين الأعيان، مثل ماذا؟ أرض، مزرعة، عمارة، الأعيان مثل سيارة، الأعيان مثل قاطرة باخرة، الأعيان مثل أعزكم الله الفرس، الجمل، الحمار، البغل، هذه أعيان. إن كانت القضية في عين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة نفيا لللبس. فلو قال إن هذا الرجل أخذ مني عمامتي مثلا، العمامة عين، فيقال للمدعي أحضر العمامة لنعرف أي عمامة يدعيها. فإن كانت غائبة عن البلد، العين غائبة يعني القضاء في بلد، مثلا نفرض أن القضاء الحكم في القاهرة والأرض في الصعيد مثلا، أو لنفرض أن العين مثلا في الشرق والدعوة في الغرب، فماذا نشترط؟ مع عدم إمكان تحضير العين، ما يمكن إحضار العين، ماذا نفعل؟ اشترط حضور ماذا؟ اشترط حينئذ وصفها كصفات السلم. ما معنى وصفها كصفات السلم؟ السلم نوع من أنواع البيوع، وهو أن يقول صاحب المال لصاحب المزرعة مثلا: حمادة عنده أرض وعبد الله عنده مال، عبد الله يقول لحمادة: أنا أشتري منك، ماذا تزرع؟ قال: أزرع قمح. قال: أنا فول. قال: أنا أشتري منك 1000 كيلو من قمح مزرعتك من النوع الفلاني على أن أحصله في الشهر الفلاني. فلاحظوا الآن في السلم يشترط ماذا؟ تحديد الكم وزنا أو كيلا، ويشترط تحديد الجنس والنوع، قمح ومن أي نوع، فالقمح جنس ومن أي نوع، هذا تحديد آخر. ويشترط تحديد الزمان، فيقول: في شهر كذا في تاريخ كذا أريدك أن تحضره لي. هذا بيع السلم، تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا أمر جائز. أنت تعرف أن فلان يسافر إلى الصين، تقول له: خذ هذه 1000 دينار، أريد منك أن تجلب لي من الصين كذا وكذا وكذا. تذكر له الشيء بأوصافه 3، فتذكره من حيث الكم والكيف إن كان كميا، ومن حيث الجنس والنوع لتحديده، ومن حيث الزمان لإحضاره. عجلت بالثمن وأخرت المثمن. إذا لم يمكن إحضار العين في مجلس القضاء، فيشترط للمدعي، يشترط على المدعي أن يبين كم وزنا أو كيلا إن كان من الموزونات، أو عددا إن لم يكن من الموزونات، أو ذرعا إن كان من المذروعات، يعني مثلا الفدادين ما توكل ولا توزن، فلا بد أن يحددها كم فدان. العماير هذه ما توزن ولا تكال، كيف يحددها؟ يحددها ببيان مثلا يقول 350 متر مربع، يحددها يقول كذا طول العمارة كذا عرض العمارة مثلا. إذا لا بد من تحديد الكم ومن تحديد النوع والجنس، وأيضا يحدد متى كانت هذا العين له ومتى حصل الغصب. هذا معنى قوله: فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإذا تم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي
خلاص، يعني لم يلتفت القاضي لقوله.
نعم. قول المدعي
لقول المدعي. نعم، المدعى عليه.
حسنا. لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على ما على
بل يحلف المدعى.
حسنا. بل يحلف المدعى،
يجوز المدعى والمدعي. نعم.
حسنا. بل يحلف المدعى على نفي ما ادعى،
المدعي على نفي ما ادعى. نعم.
بل يحلف المدعي على نفي ما ادعى المدعى عليه من البراءة بالإبراء أو الأداء. يحلف المدعي.
نعم، يعني كيف صورته؟ صورته جاء المدعي والمدعى عليه، أو جاء المدعى والمدعى عليه، يجوز. طيب، لما جاء المدعي قال: أنا أطالب فلان ب1000 دينار قد حل أجله منذ 2 شهر ولم يدفعه إليه، فقال القاضي للمدعى عليه: ماذا تقول؟ قال: كلامه صحيح، غير أني أعطيته 1000 دينار. فلا يلتفت القاضي إلى المدعى عليه، مباشرة يرجع إلى المدعى عليه ويقول: احلف هذا معنى ويحلف المدعى على نفي ما ادعاه، أو يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. يقول احلف بالله أنه ما سلمك، خلاص وتنتهي القضية. فإن حلف بالله أنه ما سلمه فالقول قوله ولا يلتفت إلى المدعي عليه ودعواه أنه سلم ما لم يكن عنده بينة. ودائما البينات مقدمة على الأيمان، هذه قضية مهمة لا بد أن نفهمها في القضاء. القضاء عندنا البينات الشهود والأدلة، وعندنا اليمين. ما الذي يقدم؟ يقدم البينات ثم اليمين. لماذا نقدم البينات ثم اليمين؟ لأن البينات في العادة يكون التزوير فيها أقل تصوراً من وقوع الأيمان الكاذبة، ولا لا؟ لأن الناس يخافون من التزوير. لكن المدعي يمكن يحلف، من يقدر يقول لا أنت تكذب؟ وحتى لو كذب بينه وبين الله ما حد يدري عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ماذا قدم؟ البينة. إذن البينات مقدمة على الدعوة. لذلك قال جل وعلا فإذ لم يأتوا بالشهداء فقدم البينات فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذن قدم البينات. هذه صورة المسألة، أن المدعي ادعى والمدعى عليه لم ينكر لكن ادعى الإبراء، فيرجع إلى المدعى عليه المدعي ويقول له القاضي احلف أنه ما أعطاك. فإن حلف وليس للمدعى عليه بينة لزمه أن يعطيه، وإن لم يحلف انتهت القضية. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى ويلزمه بالحق،
ويلزمه
ويلزمه بالحق إلا يقيم المدعى عليه بينة ببراءته.
نعم هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إلا أن يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ. نعم
فإن عاجز عن إقامتها حلف المدعي على بقاء حقه.
نعم فإن عجز عن إقامتها المدعى عليه قال أنا أعطيته، قال القاضي جيب الدليل، قال الله ما عندي دليل، أعطيته إياه يدا بيد، هو ينكر شو أسوي؟ ما عندي شهود ولا عندي حوالة بنكية ولا عندي صرافة، شو أسوي؟ مباشرة يرجع القاضي على المدعى أو المدعي ويقول له أن يمينك هو الذي يلزمنا فأنت ملزم بإعطائه، أنت المقصر، ليش ما جبت أدلة في أنك أعطيته الحق؟ نعم
صح. المدعى عليه
كيف؟
المدعى عليه إذا أقر ثم ادعى البراءة،
أيوة، فيرجع إلى المدعي فيحلفه،
حلفه.
فإن حلفه وليس للمدعي عليه دليل البراءة لزمه الحق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى
لكن خلنا نصور صورة ثانية، لو قال المدعي أعطيته 1000 دينار ولم يسدده إلي، فقال المدعي عليه أو المدعى عليه صحيح أعطاني 1000 دينار لكني سددت عليه، فيرجع القاضي إلى المدعي يقول له احلف أنه ما سدد. قال ما أحلف، انتبه الآن، قال ما أحلف، فتنتهي القضية. إن قال أحلف فحلف، فيلزم المدعى عليه أن الحق، يلزمه أن يعطي، إلا في صورة واحدة لا يلزمه، أن يقول لا حضرة القاضي اصبر، الرجل حلف كاذبا راح أجيب لك دليل، شلون تجيب لي دليل؟ قال أنا حولت على حسابه البنكي، راح أطالب البنك يجيبون لي كشف حساب يبين أنه في التاريخ الفلاني أعطيته 1000. واضح؟ اي طبعا تدفع مرتين لتقصيرك، لماذا قصرت في الحق؟ ورب العزة والجلال قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، انت اللي ما كتبت. ها اي بعض الناس هكذا يقول كلمة راجل وبعدين لما تجي الخصومات تنتهي الرجولة.
يعني شيخني بل يحلف المدعي وليس يحلف.
يجوز بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه أو يحلف القاضي المدعي، ما في بأس.
بل يحلف المدعى عليه ما ادعاه
على نفي ما ادعاه،
ويلزم الحق على المدعى عليه إلا أن يقيم المدعى عليه البينة.
نعم.
أصلاً
لا، ما في إثم، هذه على الرجولة ماشية، لكن ترى بعد ذلك إذا ترتب عليه أي حق ما يلوم إلا نفسه.
قال رحمه الله تعالى
خل هذه مشكلة، شو اللي ورط الناس غير كلمة عيب؟ أنا أضرب لك مثال، شخص يقيم هنا في مصر من 15 سنة، وكل سنة بيرسل أموال لإخوانه، أبوه ميت يرسل أموال لإخوانه، وبعد 15 سنة يرجع إليهم يقول لهم يا جماعة أنا أبغى شيء من الأرض. قال مالك شيء؟ كيف مالي شيء؟ قال مالك شيء، أرض إحنا اللي زرعناه وحلنا تعبنا وأنت قاعد برا. طيب أنا ما مرسل لكم. قال عندك إثبات؟ يلا شو تسوي؟ تأكلها وتشرب، تأكل رجولتك وتشربها. أعرف أنا، قضايا كثيرة تمر علي. نعم، تفضل أبو أحمد. نعم، مفسر مفلس. نعم، هذا من يعني ما نسميه نحن اليوم أن الأمور الإدارية عقدت القضايا، عرفت؟ عقدت القضايا. لو أن الأمور الإدارية هذه مشت بدون هذا التعقيد كان أيسر على الناس، صحيح؟ لذلك الآن إيش يحصل تعرف؟ اللي يحصل أن الناس يمتنعون عن الدين. ليش يمتنعون عن الدين؟ يقول أنا بكرة لو هذا الرجل طالبه ما أقدر لا أسوي عليه ضبط ولا أسوي عليه إحضار ولا أسوي منع سفر، كيف يدفع لي هذا؟ الله المستعان. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قالوا له إنك تحدث في الأمور الإدارية في خلافتك أشياء ما كانت موجودة في زمن أبي بكر وعمر. تعرف إيش قال؟ قال كما تحدثون يحدث لكم. يعني أنتم تبحثون عن طرق ملتوية، فكل ما أنتم تمشون في طريق لازم الحكومة تسد عليكم الطريق. طيب خذيتوا يسار لازم تسكر مني، خذيتوا يسار، أنتم اللي عقدت الأمور. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى
يعني الحكومة الآن ليش منعت الضبط والإحضار؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. يعني قرار وزارة العدل بمنع الضبط والإحضار ليش؟ اي لازم نعرف. لا 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 لا، مو بس عشان ضائقة، هي ضائقة كورونا احد الاسباب. ضائقة كورونا الناس كثيرين تعثروا وتعسروا فما يستطيعون الاداء. ليش؟ ما اشتغل سنتين، ما اشتغل، من وين يجيب لك فلوس؟ هذه جانب. الجانب الاخر انهم وجدوا انه لو نفذوا قضية الضبط والاحضار ومنع السفر نص العالم راح يطلبون. طيب كيف إن نص العالم نسوي لهم ضبط وإحضار؟ مو معقول. يعني هذه التعسيرات جاءت بسبب الوقائع. وأيضا نحن لا ننسى أن الإنسان الذي يدعي التعسير ولو كان كاذبا فأنت أيها الغني إن تركته تؤجر عند الله، ما من دينار أقرضته إلا ولك كأنما تصدقت بنصف دينار، نعمة من الله عز وجل. ولو ما أعطاك حقك لن يضيع. الناس يظنون أنه ضاع، لا، غير صحيح هذا الكلام، لن يضيع، تجده يوم القيامة أحوج ما تكون إليه،
لا تخاف، حقك أكل فلان. أنا عن نفسي إذا شخص أكل حقي أنا أستانس. تعرف ليش يا أبو أحمد؟ لأن أعتبره من المدخرات يوم القيامة. إي والله، وربي أنا أفرح لما واحد يقول أنا أكل حقك. أهم شيء أنا ما أكل حق الناس، هذا أهم شيء عندي. نعم. أي أكيد، ما في كلام، كل شيء تؤجر عليه حتى لو للبهيمة مش لإنسان. نعم.
أصلاً قال رحمه الله تعالى: وإن أنكر الخصم ابتداء.
أيوة، هذه صورة ثانية الآن. ادعى المدعي وأنكر المدعى عليه مباشرة. أيوة.
بأن قال المدع قرضا أو ثمنا ما قرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب نفيه عين ما ادعى به. فيقول الحاكم المدعي: هل لك بينة لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا. قال: فلك يمينه، صححه الترمذي. فإن قال نعم قال له: إن شئت فاحضرها، فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره نعتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان. وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا نهاكما أن ترجعا، وما يقضي علي هذا المسلم غيركما، وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة.
يعني هذه الصورة الثانية، أن يقول المدعي: إني أطالب فلانا بألف دينار. فقال فلان: أبدا لم يقرضني. مرة أنكر جملة وتفصيلا. في الصورة الأولى ما أنكر، في الصورة الأولى أقر ثم ادعى الإبراء. في هذه الصورة أنكر، ماذا نفعل؟ مباشرة إذا أنكر نلتفت إلى المدعي نطالبه بدليل الإقراض. وين كتابتك؟ قال: ما كتب. مالك شيء، مع السلامة، احتسبها عند الله، بينك وبين الله يوم القيامة، خلاص. ليش؟ أنت المقصر. ليش ما جبت دليل؟ ليش ما كتبت الدين؟ أنت المقصر، ليش ما أشهدت؟ واضح هذا؟ إذن لا، هذه مسألة ثانية، هذا سيأتي معنا في قضية تعارض الدعاوى. فإذن إذا قال المدعى عليه ما أنكر الدعوة، يلتفت القاضي إلى المدعي ويقول: أين دليلك؟ ولا يطالبه باليمين، أين دليلك؟ واضح؟ فإن قال مثلا: دليلي هذه الورقة اللي أقر فيها مثلا، تقبل منه. لو قال: دليلي شاهد فلان وفلان، تقبل منه. لو قال: دليلي الشاهد فلان ويميني، تقبل منه. لكن إذا لم يكن له دليل إلا يمينه فلا يلتفت إلى يمينه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما
هذه مسألة ثانية ما وضحناها. فيقول الحاكم لمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال نعم قال له: إن شئت فأحضرها. عندك دليل؟ قال: نعم عندي دليل. قال: جيب دليلك. قال: مثلا دليلي الشهود. فإذا أحضرها، أحضر الدليل والبينة وشهدت سمعها هو والقاضي. سمعها، الضمير راجع إلى القاضي، أي سمع القاضي الشهادة، سمع القاضي الشهادة. وحرم ترديدها، أي لا يجوز للقاضي أن يطالب الشهود بتكرار اليمين. لو حلف قال: والله أشهد بالحق أنه يطالب فلان، ما يصير يقول له القاضي: احلف مرة ثانية، احلف مرة ثالثة. هذا معنى قوله: وحرم ترديدها ويكره نعتها وانتهارها أيضا، أي في الشهادة، لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان.
نعم.
أحسن. قال رحمه الله: فصل فيما اعتبر في الشهود في أو يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله: ممن ترضون من الشهداء إلا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة. واختاره الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة العربي برؤية الهلال. وقول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض.
هذه مسألة مهمة جدا، ما ينبغي أن يكون متوفرا في الشهود. إيش؟ أما كون الشهود لابد أن يكونوا عدولا فهذا واضح متفق عليه، لكن أن يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا هذا صعب، وإن كان هو المذهب. لكن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والتي اختارها الخرقي أن شهادة كل مسلم شهادة كل مسلم مقبولة ما لم يظهر الريبة منه. إذن الأصل في الإسلام في المسلم قبول شهادته ما لم يظهر منه الريبة. ما معنى ما لم يظهر منه الريبة؟ يعني القاضي كل ما جاءت القضية فلان يشهد فيه، إيش معنى؟ معناه أنه ما أخذ فلوس، كل ما في قضية هو الشاهد هو الشاهد، كأنه ما في غيره. مثلا الريبة مثلا يقول له: أنت إيش تصير لهذا الرجل؟ قال: أخويا. واضح أن هذه ريبة. ها؟ إذن تقبل شهادة كل مسلم ما لم يكن ريبة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يشترط العدالة الظاهرة والباطنة، مجرد عدالة الإسلام كافية. لماذا؟ لأننا لو منعنا هذا لما صحت العقود ولا صحت الوعود ولا العهود ولا المواثيق. من وين في كل قضية نجيب شاهد عدل؟ صعب، لا سيما أن الأمور تمشي بين الناس. ولا مثلا ضربك فلان وكان جنبك اثنين من المسلمين اللي ها صلواتهم ها، طيب ايش نقول؟ يقول ان شهادتهم غير مقبوله وحقك يضيع؟ لا، انت في مكان تمشي وقذفك فلان وما عندك الا اثنين من الفساق، لكن فسقهم مثلا غير ظاهر، انت تعرف فسقهم لكن القاضي ما يعلم فسقهم وهم مسلمون، إذن تقبل شهادته. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث: المسلمون عدول بعضهم على بعض. المسلمون عدول ما دام مسلم خلاص، لكن إذا وجدت ريبة كيف ريبة؟ يعني هو مسلم مثلا لكنه مسلم من الخوارج وأنت ضد الخوارج فيشهد عليك، فنعلم أن هذه ريبة ما تقبل شهادته. واضح؟ أنت رجل سني وهو رجل من غلاة المتصوفة، فهنا وجدت ريبة فلا تقبل شهادته عليك. هذه قضايا مهمة. نعم.
وللحاكم، قال رحمه الله تعالى: وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته عن من بعض، فأقضي على نحو مما على نحو ما أسمع. الحديث رواه الجماعة. وفي عدالة البينة وفسقها بغير خلاف، لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحه أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضا.
ما عندك نسخة ثانية؟ وللحاكم أن يعمل
بعلمه.
ما عندك نسخة ثانية؟ شندك أبو عبد الله، ما يستقيم العبارة. الظاهر: وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقر به في مجلس حكم، لأنه اتفقنا أن الحاكم ليس له أن يعمل أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم على نحو البينات.
يعمل بعلمه
بعد بعلمه
وين دليل الطالب؟ ها؟ إيه ما يخلف، بس هذا لا يستقيم العبارة. المهم أن المقصود أن الحاكم يعمل، للحاكم أن يعمل بعمل المدعي فيما أقر به في مجلس الحكم، بعمل المدعي فيما أقر به في مجلس الحكم، وإن لم يسمعه غيره، وإن لم يسمع المدعي غير القاضي. يعني في مجلس الحكم الأول سمع القاضي المدعي مثلا أو المدعى عليه، سمع المدعي وهو يقول إني ادعيت عليه زورا، أو سمع المدعى عليه وهو يقول أنا أنكرته وله حق عليه، فله أن يعمل بعمله فيما أقر به في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره، وليس له أن يعمل بعلمه. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم أقضي على نحو ما أسمع، ما هو بالوحي. لو كان يحكم بعلمه للزمه أن يحكم بالوحي، لكنه يحكم بالعمل الواقع، بالعمل الواقعي. فالقضاة مثلا، أضرب لكم مثال، لو علم أحد القضاة أن فلان فاسق ثم جاء إلى مجلس القضاء وادعى، فليس للقاضي أن يعمل بعلمه، يقول أنت دعواك غير مسموع لأنك فاسق، حتى يجد منه عملا في مجلس الحكم يدل على فسقه ورد دعواه. فإن وجد عملا منه في مجلس الحكم يدل على فسقه رد دعواه، وإن لم يكن حاضرا إلا هو، إن لم يكن حاضرا إلا هو. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم على نحو ما أسمع. فسماع القاضي في مجلس الحكم قائم مقام الشهود والبينات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي عدالة تبين فسقها بغير خلاف، لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين.
طبعا للحاكم أن يعمل في عدالة البينة وفسقها بعلمه، هذه مسألة أيضا مهمة. نعم. طبعا في قديم الزمان كان القضاة لهم مزكون، يعني عندك القاضي أناس مثلا يقول له أنا من القرية الفلانية، يقول أنت من القرية الفلانية، خل الشيخ فلان يجي يزكيك، هذا يسمى المزكون. نعم. فإن ارتاب منها،
قال رحمه الله تعالى: فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها لتثبيت عدالتها. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام، لقول عمر رضي الله عنه في كتابه على أبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، ولا استحللت قضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للغم.
إن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه، قال الحين أنا جبت عندك لكن ما عندي بينة، بس أنت الحين أمسكه أنا أروح أجيب لك البينات، لأنك إذا خليته يمكن يهرب يغيب في الأرض. فيجوز للحاكم أو القاضي أن يحبسه إلى أمد معين. كم الأمد؟ 3 أيام مثلا. الظاهر أن هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تقدير القاضي. ليش؟ لأن القاضي هو اللي يعرف كم المدة اللي راح يستغرقها لحضور. مثلا الآن في قضايانا اليوم يقولون: ويحبس المتهم لحين النظر إلى كذا وكذا، يتم النظر إلى كذا وكذا، يحطون أوقات معينة. يعني في بعض الدول لا تزيد عن 15 يوما، بعد ذلك لا بد أن يحول للقضاء، ما يصير أن النيابة تحبس إيش كل يوم أو يجدد كل يوم، ما يصير. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتى بالمزكي اعتبر معرفتهم
اعتبر ولا اعتبر أحسن أو اعتبر القاضي يجوز، اعتبر يعني من جهة الجميع واعتبر يعني القاضي.
فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة لما روى سليمان عن
سلمان بن حرب.
سليمان خرش سلمان ولا سليمان
اللي عارفه سلمان بن حرب.
نعم. لما روى سلمان عن خرشة قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال بأي شيء تعرفه؟ فقال بالعدالة، قال هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه. قال لا. قال فعاملك بالدرهم والدينار والذين يستدل بهما
اللذين
يستدل بهما على الورع. قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرفه؟ ثم قال الرجل ائتني بمن يعرفك.
هذه مسألة مهمة، بأي شيء يقبل شهادة المزكين؟ يقول أنت تعرف هذا الرجل ليشهد؟ يقول نعم. طيب كيف عرفته؟ لابد أن يكون معرفته إياه بأحد هذه الأمور الثلاث: إما عامله فوجده ورعا تقيا في الدينار والدرهم، أو جاوره فوجد صلاحه، أو صاحبه فوجد مكارم الأخلاق منه.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة
سمعت
وبطلت الشهادة.
نعم.
لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف فقدم الإثبات.
هذه مسألة أيضا مهم. لو ذهب المدعي وأتى بالشهود ومعه المزكون، فادعى المدعى عليه بأن هذا الشاهد أو أن الشاهدين كلاهما ليس أهلا للشهادة، فقال له قاضي كيف أو ما دليلك على أنهما ليس بأهل؟ فيقول سآتي لك بالدليل. فلان شهد بالقذف، إذن لا تقبل شهادته. فلان ثبت في قضية كذا أنه شهد بالزور، إذن لا تقبل شهادته. فأتى بالبينة، فحينئذ يقبل قوله الجارح في الشهادة ولا يقبل قول المزكين العادل للشهود، لأن الجرح مقدم على التعديل. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طبعا الجرح المقدم على التعديل أي جرح؟ هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس هكذا أطلق العبارة على عواهنها. الصواب أن الجرح المقدم على التعديل هو الجرح المفسر، أما الجرح المبهم فليس مقدما على التعديل. يعني مثلا شخص قال عنه الناس إنه ثقة فتقبل شهادته، جاء شخص آخر قال ليس بثقة، فما نجي نقول الجرح مقدم على التعديل. ليش؟ لأن جرحه مبهم. الجرح المبهم لا يقدم على التعديل. ما الذي يقدم على التعديل؟ الجرح المفسر مقدم على التعديل. فيقول إن فلان ليس بعدل، لماذا؟ لأنه قذف. لماذا؟ لأنه كذب. فلا بد أن يكون الجرح إيش؟ مفسرا حتى نقدمه على التعديل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، لأنها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال أشبه الحدود. قاله في الكافي: ولا يسمع جرح لمن يبين سببه.
هذا اللي قلناه، يعني الجرح إيش؟ المبهم أو الجرح العام.
قال رحمه الله تعالى: ولا يسمع جرح لمن يبين سببه بذكر قاضي.
لمن يبين عندك؟
لم يبين.
نعم، لم يبين سببه. نعم.
لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو سماع أو استفاضة عند الناس، لأن ذلك شهادة على العلم، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن يعرض جارح بزنا
أو لكن يعرض
جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد. يعني إذا أراد أن يقول أنه ليس أهلا للشهادة فيقول له القاضي لماذا ليس أهلا للشهادة؟ ما يقول لأنه زنى، لأنه لو قال زنى يقول له جيب الشهود وإلا عليك حد القذف، لكن يقول ليس أهلا للشهادة. لماذا؟ قال لأني رأيته يخلو بامرأة. شوف يعرض، واضح؟ يعرض بالزنا. لماذا ليس أهلا للزنا؟ قال رأيته يقبل صبيا على صورة الشهوة. يعرض، واضح؟ نعم
صحيح. لكن يعرض جارح بزنا أو لواط لئلا يجب عليه الحد، وحيث ظهر فسق، وحيث ظهر فسق بينة المدعي، أو قال فداء ليس لي بينة، قال الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه، فقال إنه لا يتورع من شيء، قال ليس لك إلا ذلك، رواه مسلم.
نعم.
فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة، ويحرم تحليفه.
يعني هذه مسألة مهمة الآن. قال القاضي للمدعي للمدعى عليه فلان يطالبك بألف دينار، قال صحيح لكني رددت عليه الألف. فقال القاضي للمدعي أثبت، أحلف يمين أنه ما رد عليك. قال أحلف. فقال المدعى عليه إنه فاسق، كيف تقبل يمينه؟ انتبه. فإذا ثبت فسقه عند القاضي يرجع اليمين للمدعى عليه، يقال يقول القاضي المدعى عليه خلاص أنت عندنا عدل، أحلف اليمين أنك رددت عليه الدين. هذه صورة المسألة. نعم
أحسن. يعني شيخنا ولحاكم يعمل المتن بعمله.
أي هذا الصح، ولحاكم أن يعمل بعمله في مجلس القضاء
فيما قرب من مجلس الحكم.
أي هذا الصح.
بعمله كيف يعني؟
أي بعمله في مجلس القضاء، لحاكم أن يعمل بعمله في مجلس القضاء. كيف يعني بعمله في مجلس القضاء؟ يعني في مجلس القضاء أقر الخصم بشيء، الآن هذا عمل وجد من الخصم ولا لا؟ فيعمل الحاكم بهذا العمل وإن لم يسمع هذا العمل سواه. نعم.
قال رحمه الله تعالى
وحيث
ويحرم التحليف،
ويحرم التحليف
حيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال الحاكم ليس على غريمك لليمين، فأحلف الغريم.
طيب
فأحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة يخلى سبيله لانقطاع الخصومة.
نعم.
ويحرم تحليفه بعد ذلك نص عليه، لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لما تقدم، وإن كان لمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لما روي عن عمر أنه قال البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، هذا إن لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها.
نعم مكذب لو قال هل لك بينة؟ قال لا، ثم التفت القاضي إلى المدعى عليه قال أحلف، فحلف، قال انتهت القضية، قال لا 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 عندي بينة، الآن لا تقبل منه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وإن لم يحلف الغريم قال له حاكم إن لم تحلف ولا حكمت عليك بالنكول، نص عليه، ويسن تكراره ثلاثا قطعا لحجته.
يعني يسن أن يقول القاضي له المدعى عليه إذا لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، إن لم تحلف حكمت عليك بما يلزمك من الحق، إن لم تحلف حكمت عليك بما يدعيه المدعى عليك. هذا معناه يحلفه القاضي يسن تكراره ثلاثا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول وألزمه الحق.
ومعنى قضى عليه بالنكول يعني قضى عليه بأنه لا يحلف، ومعناه الإقرار بالحق، هذا معنى النكول، وألزمه الحق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر إن أنه باع زيد أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فإنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد، رواه أحمد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جنبه
هي في جانبه أو في جنابته، نعم،
فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. وقيل ترد اليمين على الخصم، اختاره أبو الخطاب وقال قد صوبه أحمد، وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، رواه الدارقطني.
لا، الصحيح هو الأول، أنه متى ما نكل عن اليمين لزمه الحق وانتهت القضية. نعم.
وإذا أحلف
كيف؟
إذا أقسم عن المدعى عليه
إيه؟
يرجع المدعي يبينه أم يعني تغفل القضية؟
من اللي نكل؟
المدعى عليه حلف.
طيب خلاص، ما دام المدعى عليه حلف انتهت القضية.
إلا أن يقيم بينه. أحسن. قال رحمه الله تعالى وروي أن
وإن نكل المدعي باليمين ابتداء انتهت القضية. متى ما نكل أي الطرفين عن اليمين انتهت القضية خلاص. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وروي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحكما إلى عمر، فقال عثمان هو 7000، وقال المقداد هو 4000، فقال المقداد لعثمان احلف أنه 7000، فقال عمر أنصفك احلف أنها كما تقول وخذها، رواه أبو عبيد. وقال فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان. ورأى أبو عبيد أيضا عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين، وقال علي إن رد اليمين له أصل في كتاب وسنة، أما الكتاب فقوله تعالى أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وأما السنة فحديث القسامة
قسامة فحديث القسامة أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه. إذن يجوز أن يرد اليمين على شخص آخر، مثلا يقول المدعي إني أطالب فلانا ب1000 دينار وليس عندي بينة وأكتفي بيمينه، فيقول المدعى عليه أنا لا أحلف، أنت اللي مدعي أنت أحلف، فرد اليمين إليه، فيجوز أن يرد اليمين إليه. أو العكس لو ادعى المدعي والمدعى عليه أنكره، المدعى عليه أنكر أو ادعى الإبراء، فيقيم المدعي الدليل، فإن لم يكن عنده الدليل فعليه باليمين، فإن قال لا أحلف انتهت القضية، وإن قال أحلف ثم المدعى عليه قال أنا أحلف أيضا فهذا يسمى رد اليمين باليمين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى فصل في حكم القاضي بالظاهر.
نعم، تبطل القضية، صحيح.
قال رحمه الله تعالى فصل في حكم القاضي بالظاهر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزول الشيء عن صفته باطنا، لحديث فمن قضيت له بشيء من أحق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، متفق عليه.
هذه مسألة مهمة، وهي مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع. حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع، لكن هذا ليس معناه أن الأمر صار حلالا لو كان حراما، أو صار حراما لو كان حلالا. مثلا لو قال القاضي للمدعي ليس لك شيء لأن ما عندك دليل وأنت ما تريد أن تحلف، وهو فعلا يطالب ذاك الرجل، فهذا ليس معناه أن المطالبة بالحق صار حلالا له، فهو مؤاخذ عند الله. هذا معنى صورة المسألة. صورة المسألة ليش جابوها؟ هل حكم الحاكم أو قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط؟ فجمهور العلماء والمذهب عند الحنابلة أن حكم الحاكم وقضاء القاضي نافذ ظاهرا، أما باطنا فلا يتغير الحكم عن حقه. أما الحنفية فقالوا لا، الحكم نافذ ظاهرا وباطنا، يعني إذا حلف خلاص صار الألف اللي عنده حلال عليه، هذا معناه. ها؟
حتى لو ظلمه يقول يصير حلال عليه لكن يطالبه عند الله. يقولون لا لا، الحاكم ما يقسم. الحاكم ليش لو أن يقسم؟ ليش علاقته؟ هو قاضي يأثم؟ لا، الحاكم أكيد ما يأثم. إحنا ما نتكلم عن إثم الحاكم. الحاكم متى يأثم؟ في ثلاث صور: إذا جار أو فسق أو ارتشى. جار المدعي كان خصما له، قال والله ما راح تأخذ الحق مثلا. فسق، حكم في القضية بدون علم، هذا فسق يسمى. أو ارتشى، هذه الأحوال الثلاث يأثم فيها القاضي. ما عدا ذلك القاضي لا يأثم، إما له أجران وإما له أجر. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فمتى حكم له ببينة
زور،
فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، فيجب عليه الحد بذلك، وعليه الامتناع وعليها امتناع منهما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها.
هذه صورة المسألة. لو قال الرجل: أنا ما طلقتها ثلاثا، المرأة تقول والله طلقني ثلاثا، فالقول قوله بيمينه، فحلف باليمين والله ما طلقتها ثلاثا، القاضي لن يحكم بيمينه ولا لا؟ لكن في واقع الأمر هو طلقها ثلاثا، فهذا لا يصيرها زوجة له. هذا معنى الحكم نافذ في الظاهر لا يغير الوصف، فيرفع الخلاف. فهو إن واطاها فكالزنا، وهي إن طاوعته فكالزنا، فعليها أن تمتنع، تقول حتى لو حكم القاضي إننا زوجتك أنا ما أبيك. واضح؟ هذه صورة المسألة. نعم، أي طبعا، هذا هو اليمين الغموس، هي شهادة الزور. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن باع
حنبلي
متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم صحته شافعي نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب قاله في الفروع، وكذا إن حكم حنفي الحنبلي بشفعة جوار.
هذه مسائل بين المذاهب. تعرفون أن الحنابلة رحمهم الله يقولون أن متروك التسمية ليس بحلال، يعني إنسان ذبح ذبيحة وما سمى، مسلم ذبح ذبيحة ما سمى، كتابي ذبح ذبيحة ما سمى، عند الحنابلة الذبيحة محرم.
سهوان، حتى إن كان سهوان،
لا لا، يعني ترك التسمية عمدا، فالذبيحة عندهم محرمة. وعند غير الحنابلة الذبيحة من مسلم، الذبيحة من مسلم مأكولة حلال وإن لم يسمي، لكن التسمية يقولون سنة. ها، واضح؟ طيب، هو نسي الآن، فهل حرام الحنبلي؟ شي يسوي بالذبيحة الآن؟ خروف، بقرة، جمل، يرميه بالزبالة؟ لا، يروح يدور له واحد شافعي ولا حنفي يقول له: ترى أنا ذبحت الذبيحة بس نسيت التسمية، إيش رأيك تشتريها مني؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هذه صورة المسألة. فيقول المصنف: وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ، جاز البيع. ليش؟ لأنه يعتبره باعه شيئا هو ينتفع به، وإن لم يكن منتفعا به الحنبلي. والعكس بالعكس. كيف العكس بالعكس؟ انتبه الآن، يعني إن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ، هذه واضحة. وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار. تعلمون أن الحنابلة، وهو قول الجمهور، لا يرون شفعة الجوار. كيف يعني شفعة الجوار؟ أنت عندك أرض وجارك عنده أرض، أنت عندك بيت وجارك عنده بيت، والحدود بينك وبين جارك واضحة. أنت فدانك من كذا إلى كذا، في بينك وبين حد واضح. الجمهور يقول ما فيها شفعة. ليش؟ لأن الجمهور يقولون الشفعة، والحنابلة مذهبهم الشفعة في مشاع، الشفعة في كيف يعني مشاع؟ يعني أخوان ورثوا أرضا من أبيهم، هذا مشاع، فليس لأحد الإخوة أن يبيع هذه الأرض من أجنبي، إن أراد البيع لابد أن يبيعها لهم، هذا معنى الشفع عند الحنابلة وعند الجمهور. أما الحنفية رحمهم الله فيقولون لا، الشفعة ثابت في كل جوار حتى لو كان غير مشاع. أنت تريد أن تبيع بيتك، فجارك الذي هو بينك وبينه جدار هو أولى بالشراء من غيره. أنت تريد أن تبيع أرضك، جارك الذي أرضك ملاصق لأرضه هو أولى بالشفعة. ولذلك يقول إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار نفذ، مع أنهم ما يرون، فهذا نافذ الحمد لله. ها؟ على كل حال يعني ها؟ ما أسمع. هو كتابي ولا بوذي؟ كتابي أكيد يصح، ما في إشكال. الكتابي حتى لو ما سمع عند الجمهور صحيح ذبيحته، حاله كحال المسلم. لا عندما يقول بسم الله هو يقصد الله، لكن إذا قال أو جوسيز يقصد عيسى، يختلف الأمر. نعم.
ومن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صحة ولم يفارق زوجته لتغير اجتهاده، أي المجتهد الذي قلده في صحته كالحاكم بذلك، أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق.
هذه مسألة مهمة، انتبهوا لصورة المسألة. لو تزوج رجل حنفي، تعرفون الأحناف المذهب عندهم أنه لا يشترط وجود الولي، فزوج المرأة نفسها من الرجل والرجل كان حنفيا وهي حنفية، فتزوج بما يسمى عندنا في مصر يسمونه العقد العرفي، فتزوج زواجا على المذهب الحنفي وهما أحناف، ثم بعد مدة تغير المذهب عندهما، قالوا حنا شافعية، شافعية ما يصححون هذا الزواج، فيبقى الزواج صحيحا لأنه وقع في وقت كان يعتقدان صحته، هذا معنى صورة المسألة، ولا يقال بتجديد عقد النكاح. واضح؟ مثال آخر، تعرفون أن بعض المذاهب وهو قول الجمهور لا يجوزون زواج الشغار. إيش يعني زواج الشغار؟ زوجني أختك أزوجك أختي، هذا زواج الشغار. بعض المذاهب يقول إذا كان بينهما مهر صح الزواج كالحنابلة والشافعية، كالحنابلة والحنفية، بعدين تغير مذهبه بعد الزواج قال حتى لو كان في مهر مسمى فهو زواج شغار أنا أجدد عقدي، نقول لا ما يحتاج تجديد، عقدك صحيح، هذا معنى هذا الكلام. معنى الجواز العرفي أن أو المذهب الحنفي هو أن المرأة تزوج نفسها للرجل بدون علم أبيها أو وليها، بدون علم وليها، هذا الزواج يصح عند الحنفي أي عمر كان ما دام بالغ عاقل خلاص. مرة ثانية هذا غير صحيح، الحديث الوارد من تصدق بدينار فكأنما من أقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار. طيب
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل في القضاء على الغائب وغيره. وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير مكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل، لحديث هند قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني ولدي، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا، يحمل حديث علي على ما إذا كان حاضرين. وعنه لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى، لحديث علي مرفوعا: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. حسنه الترمذي. والميت غير مكلف كالغائب، لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه. وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، ولئلا يجعل الستار وسيلة إلى تضييع الحقوق. إن أمكن إحضاره أحضر
بعدت المسافة أو قربت،
لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن المكشوح في وثاق فأحلفه 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأحلفه
50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما قتل
دا ذويه،
ولأنه لو لم نلزمه حضورا جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق. قاله بالكافي. ويصح أن أكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، أي كل حق لآدمي لا في حد، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات، إلى قاض آخر معين أو غير معين، كأن يكتب إلى من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده ليحكم به، وبما حكم لينفذه ويكتب بصورة الدعوة الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الظاهر كالعقود. قاله في الكافي. وقال في الشرح وحكي عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا إذا عرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبي ثور، ويقول فيه وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، لما روى الضحاك بن سفيان قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، رواه أبو داود الترمذي. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به لإجماع أمة على قبوله، لقوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته.
هذا الفصل معقود لأمرين. الأول في قضية الحكم على الغائبين، هل يجوز أو لا بد من حضورهم؟ المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن لا يمكن إحضار المدعى عليه كالميت أو المجنون، فوجوده وعدمه سواء، أو المسافر إلى بلد آخر لا يمكن إحضاره، فإذا كان المدعى عليه لا يمكن إحضاره يجوز الحكم غيابياً. الصورة الثانية أن يمكن إحضار المدعى عليه، فليس للقاضي أن يحكم حتى يحضر المدعى عليه. لماذا؟ لأنه ربما يكون للمدعى عليه قول لا ينتبه له القاضي أو لا يلتفت إليه النيابة أو النواب أو من يتولون الطرف الغائب. فلهذا متى ما أمكن إحضار الخصم أو إحضار المدعى عليه أو المتهم فحينئذ لا يجوز الحكم غيابياً. هذه خلاصة هذه المسألة. المسألة الثانية في كتاب القاضي إلى القاضي. في عرفنا اليوم أن القضاة جميعاً يكتب بعضهم إلى بعض، فمثلاً قاضي الأحوال الشخصية يحكم في القضية ويرفع القضية إلى قاضي الأحوال المستعجلة مثلا، القاضي في الدعاوى الأولية يحكم ثم يثبت حكمه في كتاب ثم يرفع حكمه إلى ما يسمى بقاضي الاستئناف. فلا شك ولا ريب أنه متى ما تيقن القاضي الثاني من ثبوت خط القاضي الأول وحكمه فإنه يلزمه العمل على وفقه وعلى ضوئه، ومتى ما وقع في قلبه الشك لم يلزمه العمل، خشي أن يكون هذا الكتاب مزور على القاضي أو الختم ليس ختمه مثلا. وقديما يقولون الخط ليس خطه مثلا، فحينئذ ليس له أن يعمل به. إذن كتاب القاضي إذا ثبت عنده الحق مثلا، يكتب قاضي في القاهرة إلى قاضي مثلا في الصعيد في سوهاج
يقول له إن الأرض الفلانية في المكان الفلاني هي لفلان، سلمه له، أو ائت بالخصم الفلاني وألزمه بحق كذا وكذا. فإذا عرف أن الخط خطه وأن الختم ختمه لزمه نفاذ حكم القاضي الأول ما دام ليس فيه استئناف. طبعا هذه المسائل كانت ليش يبحثونها؟ لأن في أكثر الأحوال كما مر معنا أن المنفذين للقضاء هم القضاء. أما اليوم فكما ذكرنا أن الجهات منفكة، جهة الضبط والإحضار تمثلها المحققون والنيابة، وجهة القضاء والحكم، وجهة التنفيذ. فجهة التنفيذ إذا ورد إليها خط القاضي وتيقن من صحة الخط والختم يجب على جهة التنفيذ أن ينفذ، يجب على جهة التنفيذ أن ينفذ. لو حكم القاضي، لو كتب القاضي لقاض آخر بعدالة الشهود وجب للقاضي الآخر قبول قول القاضي ما لم يثبت عنده أن هذا الخط مزور أو مزوق. هذه صور هذه المسائل، وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق في كتاب القضاء. ندخل إن شاء الله في الثلاثاء القادم في باب القسمة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحد عنده سؤال؟ تفضل تفضل حماد. أبو أحمد نعم، سؤال أبي أحمد وجيه، هل يجوز للقاضي أن يسأل الخصم المدعي أو المدعى عليه ما مذهبه؟ الجواب يجوز في صورة واحدة، إذا كان سيلزمه ويحكم عليه بمذهبه فيجوز له أن يسأله. على كل حال القضاة إن شاء الله عندهم من الفطنة ما به يعرفون الحق إن شاء الله، والله يعين القضاة. والقضاة كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة، كل ثلاثة قضاة اثنان في النار واحد في الجنة. الأمر ليس بسهل، الأمر صعب. أنا وأنت نحكم بين أولادنا والله نتعب، ولا لا؟ والله الذي لا إله إلا هو، حينما يصير خصومة بين أولادك في البيت تتعب، فما بالك أنت تعرض عليك مئات القضايا. الله يعين القضاة ويعين الحكام على المسؤولية، مسؤولية جسيمة. بعض الناس مباشرة يتهم الحكام ويتهم القضاة، ما يدرون شنو المسؤولية اللي عليهم. المسؤولية اللي عليهم مسؤولية فوق ما يتصوره الخيال، هي مو قضية ولا قضيتين، هي قضايا أمور عظيمة. لو تحملها، لو تحمل عشرة منها نحن يمكن ما نقدر نسويها. أنا أضرب لك مثال بنفسي، لو جيت كل يوم البيت وألقى قضية بين الأولاد، كل يوم أدخل البيت ألقى قضية بين الأولاد، أقول لهم بعدين معكم أمل. طيب القاضي مسكين كل يوم عنده عشرة قضايا، خمسة قضايا، في الشهر عنده خمسين قضية، شو يسوي؟ نسأل الله أن يعينهم، أن يوفقهم ويسددهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.